بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع، ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارحمنا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية. والهبة والعطية والهدية والصدقة كلها تبرعات، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك في الحياة بلا عوض. لكن الصدقة تدفع لمحتاج بقصد القربة، والهدية بقصد التحاب، والعطية لنفع المعطى، والهبة تتردد بين التودد وإرادة الثواب. وهذا الباب يشملها، فأحكامها واحدة، وفيه 75 مسألة. المسألة الأولى في التعريف: فالهبة مأخوذة من هبوب الريح، تأتي على غير ميعاد. قال الشافعي رحمه الله: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. وهي تبرع جائز التصرف بماله في الحياة، تبرع جائز التصرف بماله في الحياة. وأما العطية هنا فهبة في مرض الموت. المسألة الثانية في حكمها: الهبة مشروعة ومستحبة، وقد تحرم إن كانت رشوة أو خص بها أحد الأولاد، وقد تكره إذا كانت بمكروه، وقد تجب بماء لطهور فضل عن حاجة صاحبه. المسألة الثالثة: دليل أصل الحكم وهو الاستحباب ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة جارتها ولو كفرس نشاه، وهو الظلف منها. ولهما عن عائشة قالت رضي الله عنها: إن كنا لننتظر الهلال دون الهلال ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فما عيشكم؟ قالت: الأسودان، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقين. وفي قصة بريرة قال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا منها هدية، وهو في الصحيحين. وفي البخاري عن أبي هريرة يرفعه قال صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي لي كراع لقبلت. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة يرفعه لكنه لا يصح: تهادوا تحابوا. المسألة الرابعة في أركانها، وهي أربعة: واهب وموهوب وموهوب له وصيغة. المسألة الخامسة: في شروطها ولها شرطان: أن يكون الواهب جائز التصرف، وأن يكون الموهوب مباحا معلوما. المسألة السادسة: أعظمها أعظم الهبات هبة الله لعباده الدينية والدنيوية. قال عز وجل: وهب لنا من لدنك رحمة. هذه الهبة الدينية. وقال عز وجل: ووهبنا له يحيى. قال عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأجود هبات العباد الطيب. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرده، لا يرد الطيب. وأحسن منه هدية العلم، وفيه حديث كعب بن عجرة أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى كما في الصحيحين: ألا أهدي لك هدية، وحدثه بالحديث المشهور. وأفضل الهبات هبة لذوي الرحم، لأنها صلة. المسألة السابعة: ضابطها ما جاز بيعه جاز هبته، وما لا فلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف إلا الكلب المأذون فيه. وهبة المنافع عارية أو عمراء، ولعله يأتي الكلام عليها. قال رحمه الله: وهي أي الهبة التبرع، يعني ممن يجوز تبرعه، وليست معاوضة بتمليك، لا إباحة فحسب، لا إباحة نفع فحسب، فهي عارية. ماله أو بتمليك ماله، لا مال غيره، ولا وصية، المعلوم لا المجهول، الموجود لا المعدوم، في حياته لا بعد موته، فوصية غيره من صغير أو كبير، مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى. المسألة الثامنة: يفرع على قوله بتمليك ماله هبة الأعضاء، وأنها لا تجوز عند من قال به، يعني التبرع بالأعضاء لمريض. وفي هذا تفصيل عند أهل العلم المعاصرين، وتفريق بين ما يتجدد كالدم، وبين ما لا يتجدد، وبين ما في البدن منه أكثر من عضو، وما ليس كذلك، وما فيه ضرر وما لا ضرر فيه. ولهم مسالك في حكم هذه المسألة يرجع إليها في مضانها، لكن نشير إلى أنها تفرع على هذا الباب. المسألة العاشرة أو التاسعة في قوله رحمه الله: فإن شرط أي الواهب فيها عوضا معلوما فبيع. أي صحيح، فيشترط فيها شروط البيع السبعة، ويثبت فيها الخيار والشرط. الحادية عشرة: إن كان العوض مجهولا فبيع فهبة فاسدة. كان العوض مجهولا فهبة فاسدة، يردها بزياداتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت رد مثلها أو قيمتها. الثانية عشرة: مفهومها إن كانت مطلقة بلا شرط صحت، ولم تقتضي عوضا، ولو كانت لأعلى منه أو مع قرينة، أعني قرينة إرادة الثواب، فإنها تصح. الثالثة عشرة: تستحب المكافأة بإجماع لمداومته صلى الله عليه وسلم. هذا من العلم الذي قد لا ينفع. الله الله يعفو عنا. ويفرع على هذا رفدة الزواج، فإنها في الغالب يقصد بها الثواب. لا، هبة عطية، لكن قد يقصد بها المكافأة، ولو لم يقصد فتستحب، وهذه من المكارم أن يهب لمن وهبه، كما قلنا لمداومته صلى الله عليه وسلم، وهي فعل الكرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعند أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 فلم يرضى، إلى أن زاده إلى 9، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشين أو أنصارين أو دوسين أو ثقفي. وصار منقبة لهذه القبائل هذا الحديث. الرابعة عشرة لو اختلف في شرط العوض، وهبه بشرط العوض واختلف فيه، فالقول قول المنكر، لأن الأصل في الهبات ألا تكون بعوض، إلا إن كان هناك بينة أو قرينة قوية تدل على قصده. قال رحمه الله: ولا يصح، يعني أن يهب مجهولا منعا للغرر كالبيع، وصورتها أن يهب حملا في بطن أو ما في جيبي، قال لك ما في جيبي هدية أو هبة، والصواب الجواز، لأن الغرر يسير والعقد عقد تبرع لا معاوضة، والله أعلم. ويتنبه لقوله ولا يصح، فإنه لا يلزم منه نفي الجواز، وإنما الكلام عن الصحة والنفاذ والاعتداد. أيوه. ولو قبض هذا المجهول، لك ما في هذا الكيس وقبضه، لا يتملك، لأنها هبة غير صحيح. إذا قيل بالصحة ملك. هو في الغالب يؤول إلى العلم، لكن ما فرقوا على القول بعدم الصحة، لأن الحمل سيؤول إلى العلم. السادس عشرة في قوله: إلا ما تعذر علمه، أي فتصح هبته، كما لو اختلط ماله بمال غيره فقال للآخر: لك مالي مع مالك، فإذا اختلط ماله بمال غيره ولم يتميز فوهبه صحت لي الحاجة والمشقة التمييز. السابعة عشرة في حكم المجهول ما لا يقدر على تسليمه، كالمرهون والآبق والشارد لا تصح هبته، والصواب الصحة، والقبض ليس شرطا في الصحة وإنما هو شرط في اللزوم، ويأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وتنعقد، أي الهبة، بالإيجاب كوهبتك، والقبول كقبلت، وهذا بإجماع كسائر العقود، ولدلالتها أي الصيغة القولية على الرضا. التاسع عشرة في قوله: والمعاطة، أي تنعقد بالمعاطة الدالة عليها، وهي الصفة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يهدون ويهدى لهم، ولم ينقل عنهم التزام إيجاب وقبول. وفي البخاري عن أبي هريرة: وكانوا إذا أتوا بطعام فقالوا هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم مع الأيدي. وله عن ابن عمر أنه كان على بعير صعب لعمر فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. ولم ينقل صفة قولية عنهما. ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق في قصة الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان، قال: خذ أطعمه أهلك. والصدقة والهدية حكمها واحد. قال رحمه الله في المسألة المتممة 20: وتلزم أي الهبة بوعائها إذا جرى به عرف، تلزم بالقبض لا بمجرد العقد، فله الرجوع ما لم يقبل المتهب، لما روى مالك في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية بعالية المدينة، فلما مرض ولم تحزه قال: إنما هو اليوم مال وارث فاقتسمه. وقياسا على القرض والعارية، ورواه أيضا مالك عن عمر، وروي عن عثمان، ولم يعرف لهم مخالف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما حديث العائد في هبته فيحمل على المقبوضة كما في سبب الحديث. والوقف والعتق فارق الهبة، إذ هو إخراج ملك لله ليس إسقاط، إخراج ملك لله عز وجل، فيلزم بمجرد اللفظ. 21: في قوله بالقبض ولو في غير مكيل وموزون، لعدم تفريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو كان الموهوب متميزا أو معينا بالإشارة، قال: وهبتك هذه الشاة، فإن الهبة لا تلزم إلا بعد قبضها. قال رحمه الله: بإذن واهب، وهي 22، أو سكوته بإذنه أو بسكوته الدال عليه، لأنه أو لأن العين لا زالت في ملكه ولا زال يملك الرجوع، فلا ينازع في حقه. 23: يصح تصرف المتهب بعد الانعقاد، صح تصرفه فيها لانعقادها، لكن لا ينفذ تصرفه إلا بعد القبض بإذن الواهب. وهذا هو الفارق بين الانعقاد واللزوم. فإذا حكمنا بالانعقاد جاز للمتهب أن يتصرف، لكنه تصرف موقوف على القبض الذي يحصل به اللزوم. قال في 25: إلا ما كان في يد متهب فيلزم بمجرد العقد، سواء كان في يد متهب بحق كوديعة أو عارية أو شركة، أو بغير حق كغصب، لأنها في حكم المقبوض، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 25: إذا كانت الهبة لصبي أو مجنون قبل وقبض عنه وليه بحكم ولايته وتصرفه بالمصلحة له، قال رحمه الله: ووارث الواهب يقوم مقامه ويستأثر 20، يعني في الإذن بالقبض أو الرجوع، لأنه حق موروث ولا تنفسخ بموت الواهب كالبيع في مدة الخيار. 27: تبطل الهدية أو الهبة بموت المتهب ما لم يقبضها أو يقبضها رسوله، فقبض الرسول في حكم قبض المتهب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى النجاشي شيئا وقال لأم سلمة: لا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت فهي لك، لأن النجاشي لم يقبضها ولم يقبضها رسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث بها إليه. وأنا أوصي بمراجعة كتاب الهبة في صحيح البخاري، فيه تراجم تدل على هذه المعاني، فيها غاية الفقه. 28: في قوله رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه: ومن أبرأ غريمه من دينه، يعني فكأنما وهبه. من أبرأ، هذا وجه إدخال هذه المسألة في الباب، من أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالعفو والإسقاط برئت ذمته، كالهبة المقبوضة. ولو لم يقبل المبرأ، لأنه إسقاط حق لا تملك، فلا يفتقر إلى قبول، كالعتق لا يفتقر إلى قبول المعتق، وكالعفو عن القصاص. 29: إطلاق العبارة تبرأ ذمته ولو رد. قال: ومن أبرأ غريمه، جواب الشرط في قوله برئت ذمته، إطلاق هذه الجملة أنها تبرأ ولو قال: لا أريد أن تبرئني أو أن تحللني. وعلى هذا فلو مات أحدهما بعد الرد لم يملك الورث المطالب. المسألة التي بعدها اختلطت علي الأرقام، يمكن أن تكون هي المتممة للثلاثين. يبرأ أيضا سواء كان الإبراء ابتداء أو بطلب الغريب، إذا أبرأه من عنده أو قال أبرئني فأبرأه فإن ذمته تبرأ. 31: ويبرأ سواء علم المبرئ المبرأ منه أو جهله، جهل المال، جهل الحق، سواء جهل قدره أو جنسه أو وصفه، إلا إن سأله فكتمه خشية ترك الإبراء، كان يقول: لك عندي شيء سامحني فيه، فيقول: ما هو؟ فيكتمه، لأنه لو أفصح عنه ربما امتنع عن الإبراء، فإذا كتمه خشية ترك الإبراء لم يصح ولا تبرأ الذمة لعدم طيب نفسه. وعليه لو تم الإبراء ثم تبين على خلاف ظنه جاز له الرجوع والمطالب. ومما يدل على صحة الإبراء من المجهول قوله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، لما جاءوا سألوه عليه الصلاة والسلام السبي والغنائم بعد حنين. وهذا اللفظ عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو، والقصة أصلها في الصحيحين. 32: في قوله رحمه الله: وتجوز، وهو ذكر شروع في ذكر ضابط الهبة الجائزة؟ قال: تجوز هبة كل عين تباع، لأنه إخراج ملك يجوز بالعوض فيجوز بغيره. وعلى هذا يفرع مسائل، منها وهي 32 جواز هبة المشاع كما يجوز بيعه إذا كان معلوما. الفرع الآخر، أخرج رحمه الله بقوله كل عين، أخرج بالعين المنفعة، المنفعة كالسكنى للدار أو الخدمة للعبد، فهبتها عارية. ولو قال ما عاش أو ما عشت أو عمرك أو حياتك فهي عارية. إذا قال لك المنفعة ما عشت عارية، أو ما عشت أو حياتك أو حياتي فهي عارية، وله الرجوع فيها متى شاء. نعم، متى شاء، متى شاء، هذه هبة منفعة، هبة منفعة. أما إن قال العين لك ما عشت أو ما عشت أو حياتك أو حياتي فعمرة، عمرة أو رقبة كما جاء في الحديث تصح، تصح، لكن تكون العين للموهوب له. ثم لورثته من بعد، له حيا وميت ولورثته من بعد، لحديث جابر يرفعه: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وهو مسلم، وأصل الحديث في أحاديث العمرة والرقبة في الصحيحين. قال رحمه الله: وكلب يقتنى، تصح هبته وهي 36، لأنه تبرع بنفع مباح لا بيع للعين، وبيع العين أي الكلب محرم ولو كان مما يجوز اقتناؤه. 37 أخرج بالمقتنى غيره، فلا تجوز هبته كما لا يجوز بيعه وللأمر بقتله في غير حديث، والله أعلم. نعم، خلاف. نعم، من قال بالنسخ، ومنهم من خصه بالأسود العقور لأنه من الفواسق المأمور بقتلها، ومنهم من قال الحكم محكم، والله أعلم. نكتفي بهذا ونرجع إن شاء الله الفصل الباقي مع تصرفات المريض في الدرس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا في هذه الساعة، والديكم ومشايخنا وحملة هذا العلم عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.